بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه الحلقة التاسعة من شرح صحيح الإمام مسلم، ونأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونوضحها بشيء من السهولة واليسر حتى يتسنى للجميع فهم مجملها. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. الحديث 59 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال: الحياء من الإيمان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. معنى الحديث أن الرجل كان يقول لأخيه: إنك تستحي وتضيع منك بعض الحقوق ونحو ذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان. العلماء فرقوا بين الحياء الذي يمنع عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف والحقوق الشرعية، وبين الحياء الذي قد تضيع معه بعض الحقوق الدنيوية. فالحقوق الدنيوية لا قيمة لها، والله عز وجل يعوضك خيرا، فكن على حيائك حتى لو ضاعت منك بعض الحقوق الدنيوية. أما الحقوق الأخروية فينبغي ألا يمنعك الحياء من قول الحق. صحيح إذا نصحت أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا يمنعك الحياء من ذلك. إذن هذا هو المجمل، مجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وسيأتينا في الحديث الآخر، وهو الحديث 60 تحت باب الحياء خير كله، عن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ ثم ذكره برواية أخرى نذكرها ثم نوضح معنى الحديث إن شاء الله تعالى. الحديث 61 عن إسحاق أن أبا قتادة تحدث قال: كنا عند عمران بن حسين في رهط منا مجموعة يعني، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير، فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه: إن منه يا أبا نجيد إنه لا بأس به، إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. يعني بشير لا بأس به، رجل صالح لا يريد أن يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أن يستفسر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية: الحياء خير كله. خلق الحياء، خلق يهبه الله عز وجل للرجل. والحياء زينة يتزين به الرجل ووقار على الرجل. وكما ذكرنا في شرح الحديث السابق، هذا الحياء الذي قد يمنعك من بعض حقوقك. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد أخذ منك هذا القلم، قد أرني هذا القلم، هذا قلم جيد يعني، مثلا قلم غالي الثمن، أرني هذا، فقال والله هذا قلم جيد جدا ممتاز، لو تعطيني هذا القلم فأنت استحيت، قلت خلاص هو لك. بعد ما انتهيت ومضيت، واحد يقول كيف تعطي هذا القلم الغالي؟ قلت والله استحيت. فيقول كيف؟ لا قل له أعطيني القلم. لا، هذا الرجل الحياء جعله يتبرع له بالقلم أو يهبه له. خسر بعض الأمور الدينية، بعض الأمور الدنيوية عفوا، لكن الله عز وجل سيعوضه خيرا. إذن فالحياء الذي تترك به بعض حقوقك الدنيوية خير كله، لكن الحياء الشر الذي يجعلك تفعل معصية لله استحياء. ذهبت في فرح مثلا وجلست على مائدة فأديرت عليه الخمر، كلهم يشربون الخمر، فاستحيت أنت أن تكون في وسطهم هكذا، أردت أن ألا تكون منكرا من الناس فشربت الخمر حياء وأنت لا تحب الخمر ولا تريده. لا، هنا تقف، لأن الحياء جعلك تتعدى حدا من حدودنا. لا لا تشرب، لا أشرب الخمر حتى ولو استحيت من الناس جميعا، لا لا أشرب الخمر. إذن هناك فرق بين أمرين، فينبغي لنا أن نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء كله خير، يدل على المعنى الأول الذي ذكرناه. أما المعنى الثاني فلا ينبغي للحياء أن يجعلك تقترف معصية من معاصي الله حياء من الناس. نعم، كذلك لو كل الأفراح التي حولك تأتي بموسيقى وراقصين وراقصات وأنت لا تريد أن تأتي، تعلم أن هذا محرم، فلا تستحي من جيرانك وأصدقائك ونحو ذلك الذين سيأتون للفرح ويهنئوك ويقولون أين الموسيقى وأين كذا، لا، هذه الأشياء محرمة فلا يجوز لي أن أتيها ولا تستحي من أحد. أما ما حدث بين بشير بن كعب وبين عمران بن حسين، كأن عمران بن حسين رضي الله عنه تحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، الحياء خير كله، فلما قال له نجد في الحكمة أو في التوراة ونحو ذلك منه وقارا وسكن ومنه ضعف، يعني كل إنسان ضعيف، فكأنه فهم من بشير بن كعب أنه يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنهره، انتهره من أجل ذلك، فقالوا له إنه لا يريد أن يعترض وإنما يريد أن يستفسر. إذن فالتفصيل على ما ذكرناه لكم بارك الله فيكم. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآراء ولا بأقوال التوراة والإنجيل ولا بالأمثلة ولا بنحو ذلك، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على ما دونه حتى من أقوال الصحابة والتابعين ونحوها. الباب 21 من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب الخصلة الجامعة لأمور الإسلام. الحديث 62 عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. حديث جامع شامل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يقول له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قولا جامعا شاملا. فإذا بمن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم يجمع له الإسلام كله في كلمتين. كلمة تجمع التوحيد كله، وكلمة تجمع الشرائع كلها. كلمة تجمع التوحيد، وكلمة تجمع الشريعة. قل آمنت بالله، هذا يجمع التوحيد كله. آمنت بالله، آمنت بالله إيمان بأركانه الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا كل التوحيد. والقسم الثاني، القسم الثاني، ثم استقم، أي استقم على شرع الله، طبق كل أوامر الله. فهاتان الكلمتان جمعت الإسلام كله. قل آمنت بالله، ثم استقم على هذا الإيمان، استقم على هذا الدين الذي آمنت به. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يحقق التوحيد الخالص، ويؤخذ منه أيضا أنه ينبغي أن يسير على شرائع الله تبارك وتعالى مستقيما. ويؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي أن تتعلم التوحيد والعقيدة، فكيف تعتقد شيئا أنت لا تعرفه؟ إذن فأركان الإيمان الستة ينبغي أن تقرأ فيها أي كتاب، وما أكثر الكتب السهلة الميسرة التي يمكن أن يقرأها أي إنسان. يعني خذ كتابا مثلا مثل كتاب العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر. هذا حقيقة كتاب سهل وميسر وأدلته صحيحة، عمل عدة أجزاء، جزء صغير كده اسمه الإيمان بالله، جزء الإيمان بالملائكة، جزء الإيمان بالكتب، جزء الإيمان بالرسل، جزء الجنة، جزء النار، جزء عن القدر. كل جزء من هذه الأجزاء يوضح لك الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب بأسلوب سهل وميسر جدا. أو تأتي لكتاب آخر اسمه أصول الإيمان لنخبة من العلماء، أيضا باب الإيمان بالله، باب الإيمان بالملائكة، باب الإيمان بالكتب. الملائكة كم عددهم؟ الملائكة ما هي وظائفهم؟ مما خلقوا؟ الإيمان بالكتب، الكتب وعدد الكتب التي أنزلت على الرسل، وموقفنا من الكتب، الرسل كم عدد الرسل وما هي الأقوام التي أرسل إليهم، القدر، الإيمان بالقدر وما هي أركان القدر، والأشياء التي تتعلق بالقضاء والقدر، ومذهب أهل السنة في القدر، وما هي ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر وما هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر التي تدفعك على العمل، الجنة، النار. هذه كلها أشياء سهلة مبسطة، ليست صعبة، والله سهلة جدا. أي موظف، أي إنسان، أي عامل، أي تاجر يعني لا يتفرغ لطلب العلم الشرعي يمكن أن يقرأ هذه الأشياء ويتعلم منها العقيدة والتوحيد. ثم استقم على شرع الله، لابد أن تصلي، تصوم، تزكي، تبيع على شرع الله، تشتري على شرع الله، تستأجر، تؤجر، الزواج، الطلاق، النفقات، كل هذه الأشياء إخواني جاء الإسلام فيها بأدلة واضحة تنظم لنا أمور الحياة. وإذا كنت عبدا لله حقا فلا بد أن تتعبد لله بأن تصوم وتصلي وتزكي العبادات على شرع الله، وأن تتعامل المعاملات على شرع الله، تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر على شرع الله، تتزوج وتعامل أولادك وتنفق على أولادك بشرع الله عز وجل. كذلك تأتي إلى باب الأطعمة، تأكل ما يحل لك وتترك ما لا يحل لك، تعرف الذبائح وتعرف الأطعمة والأشياء الحلال والأشياء الحرام، ما يحل منها وما يحرم. كذلك في القضاء والشهادات والإقرار، كل هذه الأشياء ينبغي أن تعرفها. وهناك كتب كثيرة في هذا الباب وسهلة ميسرة جدا، مثل كتاب بداية المتفقه، تقرأه ثلاث أربع ساعات تكون خلصته. كتاب الفقه الميسر في أسبوع تكون خلصته قراءة لمجموعة من العلماء أيضا. هناك كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، كتاب سهل جدا يمكن أن تقرأه. قرأ مجرد قراءة، لا تحفظ شيئا، مجرد قراءة تتعلم شرائع الله عز وجل لكي تعبد الله على بصيرة. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعبد الله على بصيرة. واعلم أنك إذا تعلمت هذا العلم أخي الكريم، فمجرد القراءة في هذه الكتب عبادة تتقرب بها إلى الله، لأن طلب العلم عبادة. ولو أنك نويت أن تتعلم هذا العلم لكي تزداد قربا من الله عز وجل كنت متعبدا لله بتعلم العلم. وكذلك طلب العلم يزيدك خشية لله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك العلم يزيدك رفعة عند الله. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ننتقل إلى الحديث الذي بعده. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى، طبعا يقول الإمام النووي، الإمام النووي هو الذي وضع هذه العناوين، يقول الإمام النووي رحمه الله: باب إطعام الطعام وإفشاء السلام. الحديث 63 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صلى الله عليك يا رسول الله، كلام سهل ميسور وينشر المحبة والوئام بين الناس. رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير؟ يعني دلني على خصلة أو خصلتين، خصلة أو خصلتين من خصائل الإسلام لكي أعمل بها. أي الإسلام خير؟ أي أمور الإسلام خير؟ أي تقربني من الله وتجعلني من أهل الخير والبر؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خصلتين فقط. والعلماء يقولون: لماذا ذكر له هاتين الخصلتين؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس في السائل ثم يخبره بما يناسبه ويناسب حاله، فقال له: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ومن لم تعرف. كأنه تفرس في حال السائل أنه غني، فأمره بإنفاق المال وإطعام الفقراء والمساكين. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا الغني قد يتكبر أحيانا فلا يسلم على أحد إلا على الشخصيات، أما الفقراء والمساكين وكذا لا يقرأ عليهم السلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه خصلتين تنفعانه هو وتنفع من كان على شاكلته من المسلمين. الخصلة الأولى: تطعم الطعام. فإطعام الطعام يعني إنفاق المال وإكرام الضيف والصدقة وكفالة الأيتام ونحو ذلك، كل هذا من إطعام الطعام. يعني لا يقصد به أن يشتري طعامه ويطعمه فقط، إطعام الطعام يعني إنفاق المال في سبيل الله عز وجل، سواء كان طعاما أو كسوة أو مالا. إطعام الطعام يقوي الإيمان ويقرب العبد من الرحمن ويجعله يشعر بالفقراء والمساكين. الخصلة الثانية خصلة تزيدك تواضعا لله عز وجل، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي كلما مررت على إنسان قلت له: السلام عليكم، السلام عليكم. وسوف أضرب لك مثلا: الحبيب صلى الله عليه وسلم يمشي يوما، يحكي لنا هذا الموقف يحكي أنس رضي الله عنه كما ثبت في البخاري. أنس رضي الله عنه يمر يوما على صبيان يلعبون، صبيان أطفال صغار يلعبون، فقال: السلام عليكم، ومضى وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى في الطريق فوجد الصبيان يلعبون قال لهم: السلام عليكم. تعال معي لنحلل هذا الموقف النبوي تحليلا تربويا. أولا، حينما تمر أنت على طفل صغير، الطفل هذا ينظر إلى الرجل الكبير أنه كبير وهو الطفل الصغير يعني، فحينما تقول له السلام عليكم تربويا تبث فيه روح الرجولة والفحولة. يا سلام، الشيخ فلان قال لي السلام عليكم، الأستاذ فلان قال لي السلام عليكم، يشعر أنه رجل. ونحن كذلك يجب أن نغرس في أطفال المسلمين جميعا خلق الرجولة. ثانيا، حينما تقول له السلام عليكم ويرد الطفل يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تعلمه أدبا من آداب الإسلام وهو السلام. ثالثا، حينما مر على الصبيان وهم يلعبون لم ينههم عن اللعب، ما دام لعبا مباحا فأنت حينما تقول السلام عليكم أنت تقره على اللعب المباح. لماذا؟ من الناحية التربوية، بعض الناس يحب أن يكون ولده عالما من علماء المسلمين، وهذا شيء طيب. يا بني، الصبح من الفجر إلى الساعة 8 تحفظ قرآن، ومن 8 إلى 10 تحفظ أحاديث، ومن 10 للظهر تحفظ فقه، وتجي تأكل تتغدى وتنام، وبعد العصر تروح الكتاب تحفظ قرآن، وبعد المغرب والعشاء تأخذ توحيد وتنام وتصبح، وهكذا. خريطة اهتمامات الولد كلها قرآن وحديث وفقه وتوحيد وعلم، هذا شيء طيب. لكن هذا الولد غلام، أين في خريطته اللعب المباح؟ أين المزاح المباح؟ أين الطرف المباح؟ لماذا؟ لأن هذه الشخصية، شخصية الطفل، لا بد أن يكون هناك نوع من اللعب والترويح لكي تكون معينة له على الحفظ والفهم والإتقان. كذلك الولد حينما تتركه مع الأبناء يلعب، هذا اللعب ينمي فيه روح الإبداع. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يمر بعائشة رضي الله عنها وتلعب بالعرائس، عروسة وتلبسها ثوب وتنيمها وتطبطب عليها وتقومها وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرها على ذلك. ليه؟ لأن هذا يربي في الطفل روح الإبداع. لا يكون الطفل كما يظن بعض الناس افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، لا، اترك الولد يبدع. كذلك هذا اللعب إذا كان وحده، حينما يكون مع الأبناء، الولد يلعب مع 4-5-6 صبيان مثله أطفال، تنمي فيه مواهب مدفونة. ولذلك في أصول التربية يقال تريد أن تعرف ولدك ومستقبله، نعم، اتركه مع أولاد من سنه ولاحظه دون أن يراك. لو ولدك مثلا قال يا شباب، يلا يا شباب تعالوا اقفوا صف هنا، نحن نريد أن نلعب اللعبة الفلانية، من هاتين الكلمتين تستنبط أن ولدك يحب القيادة وأنه يريد أن يكون قائدا. نمي في روح القيادة. لو جلس مع الأولاد والأولاد بدأوا يلا يا أولاد نلعب يلا، وواحد تاني قال اقفوا كده، واحد يقول طيب أنا أقول لكم على حاجة، طيب إيه رأيكم بدل ما نقف بالطريقة دي نقف بالطريقة التانية. الولد ده عنده اقتراحات، حاول تشاركه في 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 قيادة البيت وتستمع إلى اقتراحاته لأنه سيكون مبتكرا. إذن اللعب، لعب الأولاد يمكن أن تستنبط منه شخصية الولد في المستقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على الصبيان هم يلعبون أقرهم على اللعب ما دام اللعب مباحا، ثم قال السلام عليكم، ما تخافوش أنتم في أمان، السلام عليكم. إذن أقرهم على ما هم فيه. الأمر الآخر، محبة الصغار للكبار. لأن الصغار حينما يسمعون الكبار كل ما يمر رجل السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام السلام، الصغار يحبون الكبار، وهذا الحب بين الجيلين يجعل الصغير يتعلم من الكبير، لا سيما الدعاة إلى الله عز وجل. ولذلك يسألني بعض الإخوة: أنزل في قرية فيها بدع وخرافات، كيف أبدأ؟ أقول له: تريد أن تخطب وتلقي محاضرات ودروس؟ نعم. لا تتكلم عن هذه البدع في أول لقاء، تكلم في أول لقاء عن الرقائق والجنة والنار والقصص الطيبة حتى يحبك الناس. لقاء تتكلم في لقاءين، ثلاث لقاءات، عشر لقاءات، حتى يحبك الناس. فإذا أحبوك بدأت تتكلم وتدخل الحديث عن بدعة واحدة، فسيسمع الناس كلامك. وفي المرة التي بعدها تتكلم أيضا في الجنة والنار أو الرقائق أو الأخلاق أو كذا، وبدعة أخرى وخطأ آخر. إذن مفتاح القلوب الحب. ولذلك أقول يا إخواني، لو أننا جئنا إلى مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وحللناها تحليلا تربويا لانبثقت من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم برسائل من الماجستير والدكتوراه في أصول التربية التي ينبغي أن نقدمها نماذج حية للمجتمعات اليوم المعاصرة التي تتشوف إلى الأمثلة العملية من التربية والقدوة. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام إلى الحديث 64 من أحاديث صحيح مسلم، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث 64 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث 65 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث 66 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه الروايات الثلاثة لهذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلمون خير، أي المسلمون أفضل، أي الإسلام خير، هذا سؤال سئل للنبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس في حال السائل ثم يعطيه دواء لدائه وإجابة لسؤاله. فهناك قال له أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هنا غير المسألة تماما، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده، من شر لسانه ومن شر يده، جمع الشرور كلها. ثم تعال معي لنحلل قول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلا إيمانيا. المسلم أي الكامل الإسلام، من سلم المسلمون، لم يقل من قدم خيرا للمسلمين بلسانه وقدم خيرا للمسلمين بيده، لا، لأن صفات الخير يا إخواني على نوعين: صفات سلبية وصفات إيجابية. الصفات السلبية أن تمنع شرك عن الناس، وهذا خير كبير، والصفات الإيجابية أن تقدم خيرا للناس. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر من حال السائل شيئا فدله على أن يقي الناس شره، وأعطاه لنا كمثال وهي البداية، لأن لا يمكن لإنسان أن يخطئ في الناس ويسب هذا ويكذب على هذا ويغتاب هذا ونمها ونقول له قدم للناس خيرا بلسانك، لا بس أنت ابعد شرك عن الناس كخطوة أولى. الأمر الثاني أن من أبعد شره عن الناس دفعه ذلك إلى تقديم الخير لهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. اللسان أيها الأحباب خطره شديد لأنه سريع الحركة، والحديث له شهوة، فكثير من الناس يشتهي أن يتكلم والناس يسمعون له، وبعض الناس يشتهي أن يتكلم والناس يتعجبون من كلامه، ومن الناس من يشتهي أن يتكلم فيغتب هذا وينتقص هذا وينتقص هذا وينتقص هذا، وكأنه يريد أن يقول لهم كل الناس ناقصون إلا أنا الكامل، لسان حاله يقول هذا. لكنني أقول لك خلق الله لك فما واحدا وأذنين لتسمع أكثر مما تتكلم، فقلل من كلامك. ماذا أقول وماذا أدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك مثالا واضحا وميزانا قسطا تزن به كلامك. قال لك متى تنطق ومتى تسكت. ما هو هذا الميزان؟ قبل أن أخبرك بهذا الميزان، هل ستطبقه أم لا؟ نعم سأطبقه، أنا أعلم أنك لست معصوما مثلي وأنك لا يمكن أن تطبقه مرة واحدة، لكن جاهد نفسك في تطبيقه. شوقتني إلى الميزان، ما هو هذا الميزان؟ متى أتكلم ومتى أسكت؟ الميزان ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ميزان رائع، كلمات قليلة المباني كثيرة المعاني. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى تتكلم إذن؟ فهمت، إذا قلت خيرا، إذا كنت ستقول خيرا، خير خيرا في دينك أو خيرا في دنياك، يعود عليك بخير الآخرة من الحسنات، أو يعود عليك في الدنيا من خير الدنيا بالمكسب، تكلم. أو ليصمت. إذا لا خيار ثالث، لا خيار ثالث. مر رجل من الصالحين على بيت فقال يا متى بني هذا البيت، ثم رجع إلى نفسه فقال أي خير ستكسبه من وقت بناء هذا البيت، بني أمس أو من شهر أو من سنة؟ يكلم نفسه، عليك صيام سنة كاملة عقوبة لنفسه، طبعا عقوبة شديدة، لكن انظر كيف حاسب نفسه على كلمة متى بني هذا البيت، رغم أنه ليست معصية، سؤال مباح، فما بالك من يجلس ويقول فلان به وبه 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 ويغتاب الناس، وتجد أحيانا يكون لئيما ماكرا لا يريد أن يظهر للناس أنه يغتاب أحد، فيقول والله فلان أنا صعبا علي، كان بصلي الفجر وكذا، بقاله يمكن أسبوعين ما جاش صلى الفجر، يغتاب الرجل. هو الرجل فعلا لم يصلي الفجر، لكن ما الفائدة أن تبين للناس أنه لا يصلي الفجر؟ قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك في غيبتي بما يكره. هو يحب أن يعرف الناس أنه مقصر في صلاة الفجر؟ لا يحب، هو يكره ذلك، إذن هذه غيبة. وصعبان عليك، لو كان صعبان عليك وأنت مشفق عليه فعلا كنت اتصلت بالهاتف يا فلان مالك لم نرك في المسجد منذ أسبوعين أمريض أنت تعال تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة لو كنت فعلا صادقا في كلامك. إذن اللسان أيها الأحباب هناك حديث حسنه الألباني رواه الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وأنتم تحفظون الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللسان الميزان معك متى تنطق ومتى تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل من خالف هذا لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر كان كافرا؟ لا. إذن ما معنى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال العلماء أي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا. فإثبات الإيمان هنا إثبات كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. تعال لنرى الارتباط، هذه نظرة تحليلية للحديث، لا ارتباط بين الفعل وبين الإيمان. ما العلاقة بين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وبين فليقل خيرا أو ليصمت؟ والعلاقة هنا بين المسلم وبين من سلم المسلمون من لسانه ويده. العلاقة أن الإيمان إذا علا في قلبه علمه المراقبة، فإذا به يراقب الله عز وجل فلا ينطق إلا بما يرضي الله ويسكت عما يغضب الله. المسلم الحقيقي الذي يزداد الإسلام في قلبه يرتفع به إلى درجة الإيمان التي يراقب الله عز وجل به، فإذا به يسلم المسلمون من لسانه ويده فلا يقول شرا يصيب به مسلما ولا ضررا يصيب به مؤمنا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. المراقبة أيها الأحباب التي إذا استقرت في القلب وسكنت في الوجدان تردع صاحبها عن المعصية وتجعله يتقن الطاعة. خلا رجل بامرأة يوما فأراد منها الفحشاء والعياذ بالله، فقالت غلق الأبواب والنوافذ. قال غلقت جميع الأبواب وجميع النوافذ. قالت ولكن بقي الباب الذي بيننا وبين الله، فقام عنها ولم يصبها بسوء. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستح من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. مراقبة تسكن القلب تدفع الإنسان على الطاعة وتحثه عليها وتبعده عن المعصية. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فلا تضر بيدك مسلما لا ضربا ولا كتابة شكوى تضر بها مسلما شكوى ظالمة ولا شيء. من سلم المسلمون من لسانه ويده. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الحديث الذي بعده، الباب 24، وهو باب جميل حلو لذيذ. اسمع عنوان الباب الذي وضعه النووي رحمه الله، باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. تعالوا معنا لنتذوق معا حلاوة الإيمان. ثلاث أشياء فقط، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الحديث 67 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث 68 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. لاحظ حلاوة هناك وهنا طعم. وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وفي رواية هنا أيضا في مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع يهوديا أو نصرانيا بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه روايات الحديث، وطريقة مسلم كما تعلمون تختلف عن طريقة البخاري. مسلم رحمه الله يأتي برواية الحديث وراء بعضها متتابعة، ولذلك هو في الترتيب مريح جدا، يأتي لك بجميع الروايات. هذه الرواية قد تزيد حكما فقهيا، هذه الرواية قد تفصل مجملا، هذه الرواية قد توضح مبهما، وهكذا. الإمام البخاري فقه عالي جدا، يأتي بالحديث ويكرره من أجل استنباط حكم فقهي من الحديث. تعالوا معنا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. لا أدري أن أتناول هذا الحديث بطريقة التحليل التربوية، أم نتناول هذا الحديث بطريقة التحليل الإيمانية، أم نتناول هذا الحديث بطريقة البلاغة اللغوية، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عال راق. فتعالوا معنا مثلا نأخذه من الناحية التربوية. إذا دخل المدرس في الفصل وأراد أن يشرح وقال لي: يا شباب، درسنا يدور حول ثلاثة عناصر. ثم بدأ ذكر العناصر الثلاثة وبدأ يشرح. إذا سرح الطلاب ونسوا التفريعات تذكروا العناصر الثلاثة. إذا خطب الخطيب وقال: أيها الناس، سنتكلم حول أربعة أمور، 1، 2، 3، 4، ثم بدأ يشرح. إذا نسوا التفريعات تذكروا الأمور الأربعة. إذا جلس إنسان أو محامي أمام قاضي وقال: أيها القاضي، هذه الدعوة باطلة لثلاثة أمور، 1، 2، 3، 4، تذكر القاضي رؤوس الأقلام. لو أنك تذاكر درسا وقرأت الموضوع فقلت: هذا الموضوع يتلخص في 5 عناصر، وكتبتها على الهامش تذكرت. فأول ملمح تربوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يبين للصحابة المجمل ثم يفصل. وهذه ناحية تربوية مهمة، لو المسائل صعبة تريد أن توضحها للناس خصف عناصر ثم تكلم ما تشاء. ثانيا، أسلوب التشويق. يا جماعة، أنتم تحبون الغنى؟ طب 3 أشياء لو فعلتموهم تغتنوا. أسكت. الكل يقول لك: طيب ما هي هذه الثلاثة؟ سيطلبون منك هم أن تذكر لهم هذه الثلاثة. فالاستماع. أنت تريد أن يقوي الله إيمانك؟ تريد قوة الإيمان فعلا؟ نعم. 5 أشياء لو فعلتها يقوى إيمانك. يشتاق. ما هي هذه الخمس؟ أسلوب التشويق من الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى المستمعين. ألم أقل لكم بأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعاد دراستها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه يعاد دراستها دراسة تربوية شاملة كاملة، لنستنبط للناس من حياة القدوة صلى الله عليه وسلم ما يقتدون به في حياتهم. وإننا لنفخر أمام الدنيا كلها بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبع دينه عليه الصلاة والسلام. مثل للقدوة، كان الأعداء يحيطون به من كل جانب يحاولون أن يلتقطوا له سقطة واحدة، ما استطاعوا أن يمسكوا عليه غلطة عليه الصلاة والسلام. حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة تربوية في كل حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاثة أشياء من كن فيه إذا اتصف بهذه الصفات الثلاث وجد، أي شعر، ذاق، وجد بهن، أي بالاتصاف بهذه الثلاث، حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، وفي الرواية الأخرى وجد طعم الإيمان. طعم الإيمان، نعم. الإيمان له طعم، نعم له طعم. طعم الإيمان إيه؟ حتى في حديث رواه مسلم أيضا من حديث العباس، ثلاث من كنا فيه وجد بهن طعم الإيمان إلى آخر الحديث. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، رواه مسلم. ذاق طعم الإيمان، إذن الإيمان له طعم، وطعم يذاق، طعم له مذاق. لكن الطعم في الدنيا أربعة: المالح والعذب والحلو والحامض. إذن ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. هذا الحديث دلنا على أن الإيمان له طعم، لكن ما هو هذا الطعم؟ ننظر. ثلاث من كنا فيه، ثلاث من كنا فيه وجد حموضة الإيمان، وجد عذوبة الإيمان، وجد ملوحة الإيمان، لا، وجد حلاوة الإيمان. إذا الإيمان له طعم ويذاق، وطعمه حلو جميل. طيب، وجد بهن حلاوة الإيمان. إذا ينبغي لك أيها المسلم أن تسأل نفسك الآن: هل ذقت حلاوة الإيمان يوما؟ أنا لا أريد أن أتصور، أو لا أستطيع أن أتصور هذه الحلاوة كيف هي، يعني مثل طعم البرتقال، مثل طعم التفاح، طعم الموز، طعم العنب، طعم الشوكولاتة، طعم الرز، طعم اللحم، طعم الجمبري. طعوم كلها جميلة لكن تختلف. أنت تريد أن تعرف طعم الإيمان؟ نعم تريد، نعم. وإذا أخبرتك ستنفذ إن شاء الله، نسأل الله أن يعيننا. قم في ثلث الليل الآخر وتوضأ لله عز وجل، وصلي ركعتين طويلتين تطيل في القراءة مستمتعا بها، متدبرا متفكرا، تركع خاضعا لله خاشعا، ترفع سمع الله لمن حمده، الله يسمع لمن يحمده، ربنا لك الحمد، تحمد الله لأنه يسمع منك، تسجد ذليلا منكسرا، وتتذكر وأنت ساجد ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله أكبر، أنا الآن قريب من الله، إذن فلأدعو. إذن الدعاء، الدعاء. ثم تتذكر أنك في ثلث الليل الآخر، وأن رب العزة تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر. ثم تقول: يا ربي، يا ربي، سجدت لك وكلي ذنوب وأنت الغفور الرحيم. إلهي سيدي مولاي، من يغفر الذنوب إلا أنت؟ من يتوب على التائبين إلا أنت؟ من يغفر للمستغفرين إلا أنت؟ من يجبر كسر المنكسرين إلا أنت؟ من يقوي ضعف الضعفاء إلا أنت؟ من يأخذ بيدي إليك إلا أنت؟ من يبعدني عن المصائب والمعاصي والذنوب إلا أنت؟ من يقوي إيماني إلا أنت؟ من يعينني على غض بصري إلا أنت؟ من يوفقني لحفظ لساني إلا أنت؟ من يوقف قدمي على الطريق إليك إلا أنت؟ من يفتح لي فهما في العلوم إلا أنت؟ من يحفظني القرآن إلا أنت؟ من يثبته في قلبي إلا أنت؟ من ينجني من الفتن إلا أنت؟ إلهي سيدي مولاي، عبادك غيري كثير، لكنني ليس لي رب سواك فأدعوه، ولا إله إلاك فأرجوه، فاجبر كسري وتول أمري واغفر ذنبي. وهكذا تدعو ربك وتدعوه في سجودك، وتكمل هاتين الركعتين وتسلم، ثم حدثني بربك، ماذا تشعر به في قلبك آنذاك؟ إنني أشعر بلذة وحلاوة يوم أن لكون الدنيا كلها هي لا تساوي شيئا في هذه اللذة والحلاوة التي أشعر بها في قلبي، لكن لا أدري ما هذا. لا تدري؟ أنا أخبرك، إنها حلاوة الإيمان. تريد أن تذوق طعما آخر من طعوم حلاوة الإيمان؟ نعم أريد. انتظر حتى ينام الناس بعد العشاء، وفك بعض الجنيهات أو العشرات أو الخمسات أو الدولارات أو الدينارات أو الريالات من عملة بلدك، وضعها في جيبك، وتفقد بيوتات اليتامى والفقراء وادفع. السلام عليكم. تفقد وادفع، تفقد وادفع، تفقد وادفع. في ظلام الليل لا يشعر ولدك ولا امرأتك ولا صديقك ولا أبوك ولا أمك، لا يشعر أحد منهم بك. وارجع إلى بيتك، ماذا تشعر به؟ أشعر أنني سعيد، أشعر أنني وقفت بجوار ضعفاء ومساكين، أشعر أنني مرتاح، أشعر بلذة في قلبي لا أدري ما هي. إنها حلاوة الإيمان، إنها حلاوة الإيمان. أتريد أن تذوق نوعا آخر من أنواع حلاوة الإيمان؟ نعم. في الضحى قم وتوضأ وصل ركعتي الضحى، وقت توضأ وافتح كتاب الله عز وجل ورتل بصوت جميل متدبرا متفكرا خاشعا خاضعا، واقرأ جزءا أو جزئين أو ثلاثة، ثم اغلق المصحف. وأنت تمشي بين قصص الأنبياء وأوامر الله عز وجل ونواهيه والجنة والنار، تقلب الصفحة فتأتي بخيال جديد، بينما أنت تعيش في الجنة بين أهلها تقطف من ثمارها وتتقلب في نعيمها، تقلب الصفحة الأخرى كأنك ترى أهل النار يعذبون فيقشعر جسدك، ثم تقلب الصفحة الأخرى فترى أمثلة من فعل الأنبياء مع أقوامهم فتعيش في طيات هذه القصة فتأخذ المثل والعبرة، ثم تقلب صفحة أخرى فإذا بالأمثلة التي يذكرها الله عز وجل لك تعيش في حياة أخرى. بعدما انتهيت من القراءة وأغلقت المصحف اجلس، ماذا تشعر به؟ أشعر بلذة في قلبي وحلاوة في وجداني لا أدري ما هي. لا تدري ما هي؟ نعم، إنها حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان. أتريد أن تشعر بحلاوة من نوع آخر؟ نعم. بينما أنت تمشي إذا برجل يقول لك فلان له مصلحة في الدائرة الفلانية، دائرة الحكومية الفلانية، ولا يستطيع أن يصل إليها، وأنت رجل الناس يحترمونك ويقدرونك، فتذهب إليه، السلام عليكم، وعليكم السلام، تعال نخلص الرخصة بتاعتك، تعال نخلص جوازك، تعال نخلص أوراقك، المعاملة الفلانية من الدائرة، وتمشي معه يرونك، السلام عليكم، ازيك الموظفين، يرحبون بك، لو سمحتم فلان لك، لا حاضر، وقع وقع، والموظف الثاني والثالث والرابع، ساعة وأنت تمشي معه، ثم خرجت وقد أنهيت معاملته، ورجل سعيد ومسرور وفرحان، وأنت تودعه إلى بيته وقد أدخلت السرور على مسلم، وتذهب إلى بيتك منشرح الصدر مطمئن القلب، لا تريد من ورائه رشوة ولا مالا ولا أجرا ولا شيء، إنما تريد الأجر من الله، عمل أخلصت فيه لله عز وجل، ورجعت وقد قضيت حاجة المسلم. أتشعر بشيء في قلبك؟ نعم، أشعر برضا عن نفسي، وأشعر بسرور، هذا السرور وهذه اللذة التي تشعر بها، إنها حلاوة الإيمان، إنها حلاوة الإيمان. وهكذا كل طاعة تتقرب بها إلى الله عز وجل مخلصا فهي طعم من طعوم الإيمان. وهذا تفسير من التفسيرات التي قيلت في قول الله عز وجل والله شاكر عليم، فالله يشكر لعبده الطاعة في الدنيا فيشعره بلذتها قبل أن يثيبه عليها في الآخرة. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. الخصلة الأولى، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يكون أمر الله أحب إليك من أي أمر، وأن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من أي أمر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون أمر الله أحب إليك من أمر ولدك، من أمر زوجتك، من أمر زوجك، من أمر ابنك، من أمر مديرك في العمل، مما سواهما. ثانيا، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن تحب الرجل لله خالصا، لا لمصلحة ولا لحاجة ولا لشيء، تحبه لله. ذهبت لتزور أخا لك في الله، ليس لك عنده مصلحة، وأنتم تعلمون الحديث الذي رواه البخاري في صحيح أن رجلا ذهب إلى قرية ليزور أخا له في الله، فأوقف الله عز وجل على مدرجة الطريق ملكا وسأله إلى أين يا فلان؟ قال إلى البلد الفلانية. لماذا؟ أزور أخا لي في الله. هل له نعمة عليك تربها؟ تجارة بينكم يعني؟ لا. إذا لماذا تزور؟ أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك يخبرك أن الله أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر، أن الله أحبك أن الله أحبك، أن الله أحبك كما أحببته فيه. كم من رجل ليقيم الليل ويصوم النهار ولم يصل بعد إلى هذه المرتبة، لكن الحب كان خالصا، كان صادقا. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تعال معي لنضرب بعض الأمثلة لكي نوضح. إخواني الكرام، رجل، أنت لك جار، لك جار شهم يقف معك في المواقف، مرض ولدك، قام وذهب معك المستشفى وظل واقف معك ويحاول أن يحاسب الطبيب وكذا، وجاء معك وحتى وصله، وكل يوم يسأل الولد كيف حاله، ويأتي يزور الولد كيف حاله، وهكذا. رجل شهم، صاحب مواقف، لكن للأسف لا يصلي، لا يصلي. السؤال: تحبه أم تكرهه؟ أحبه، الصلاة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، أحبه لأنه رجل مواقف. لا، أنت الآن لم تحبه لله، أنت أحببته لأنه واقف معك لمصلحة دنيوية. الشرع يقول لك تكرهه، تبغضه لأنه لا يصلي، تبغضه من أجل معصيته وتنصحه. نعم، إذا مرض ولده قف معه كما وقف معك، لكن الشرع يقول لك تبغضه. طيب، جار آخر، هذا الجار الآخر يصلي ويصوم ويقوم الليل ورجل زاهد وكذا، لكن فيه داء البخل. أنت احتجت مرة قرضا، لو فلان أعطيني قرض، تتعلم أن معه مال، قال الظروف لا تسمح وكذا ولم يعطيك، تحب ولا تكره؟ أكره، لأنه معه مال ورفض يعطيني. لا، أنت تكره الآن لمصلحة دنيوية. الشرع يقول لك تحبه. لماذا؟ لأنك تحب لله، لصلاة وصيامه وقيامه. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. والأخيرة: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني يكره الإنسان المعصية ككراهيته النار. بهذا أيها الأحباب الكرام نتوقف معكم، لأن وقت الحلقة قد انتهى. والحديث معكم لذيذ وجميل، لأنه حديث إن شاء الله يكون في الله ولله ومن أجل الله. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.